بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وعلى اله الطيبين الطاهرين والصحابه اجمعين ومن سار على اهل الدين. اما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وارضاهما، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان مناسبه هذا الحديث لكتاب الصيام. واليوم ان شاء الله نتم الكلام على معاني مفرداته ومسائله واحكامه. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: لا والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. هذه الجملة سببها أن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه زوجه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه امرأة، وكان عبد الله كثير الصيام كثير القيام، وكانت تلك المرأة ذات حسد ونسب، فلما زوجه أبوه منها لم يصبها عبد الله رضي الله عنه زهدا فيها واشتغالا بطاعة الله تبارك وتعالى. فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى تلك المرأة وسألها عن حالها مع بعلها، فقالت تلك المرأة: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا منذ أن أتينا. فجاء عمرو رضي الله عنه وأرضاه إلى ابنه عبد الله وقال: يا عبد الله، ألم أزوجك وأفعل وأفعل؟ قال: بلى. قال: فعظمت الزوجة وفعلت وفعلت، واشتد غضب أبيه علي. ثم انطلق عمرو رضي الله عنه وأرضاه، فقام عبد الله رضي الله عنه لما اشتد غضب أبيه عليه لم يبالي ولم يغير من حالته مع زوجه إعظاما له لشأن الآخرة على الدنيا، وإيثارا له منه لطاعة الله جل وعلا على حدود النفس وشهواتها. يظن رضي الله عنه وأرضاه أن ذلك هو عين العبادة لله والطاعة والقربة. فلما استمر على ذلك ذهب أبوه عمرو بن العاص إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه حال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه مع أهله وزوجه. ولذلك قال في هذه الرواية عبد الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: لأصو الله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقوله أخبر، المراد أن أباه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي أشرنا إليها من كون أبيه جاءه وعاتبه وكان يتتبع أخباره وحاله في بيته فيها فوائد اشتملت على جملة من المسائل والفوائد المهمة التي تترتب عليها بعض الأحكام الشرعية. فالفائدة الأولى أن عمرو بن العاص أبا عبد الله لما زوج عبد الله جعل يتتبع أخباره مع أهله وزوجه، وفي هذا دليل على ما ينبغي على الآباء تجاه الأبناء، فإن الآباء عليهم مسؤولية عظيمة وأمانة جليلة تجاه الأبناء. وبعض من الآباء يظن أن ابنه إذا تزوج ودخل إلى بيت الزوجية أنه لا يسأل عن حاله ولا يتفقد من شأنه شيئا. ولا شك أن هدي الشرع أن الأب مطالب بالسؤال عن حال ابنه، فإن وجد خيرا حمد الله وأثنى عليه، وإن وجد غير ذلك قوم ابنه وسدده. فكون الابن زوجا لا يمنع من إقامة حق الله عز وجل عليه وتذكيره بحقوق الزوجة وما ينبغي تجاهها. وهذا نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تتبع أخبار ابنه مع زوجته، كما في صحيح البخاري أنه سأل زوجة إسماعيل عن حال إسماعيل معها، فذمت إسماعيل وذمت عشرته، فقال لها إذا قدم فأقرئيه مني السلام، وقولي له يقول لك غير عتبة دارك. فلما قدم عليه السلام عليها أخبرت، ولم تكن تعلم أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرته بالوصية قال ذاك أبي وقد أمرني أن أطلقك، ثم طلقها. فالمقصود أن هدي الأنبياء وهدي الأخيار والصلحاء تتبع حال الأبناء، وذلك بعد زواجهم، وهي مسؤولية ملقاة على الأب. فإن وجدت زوجة سافرة لزوجها حامدة لبعلها حمد الله على التوفيق، وثبت ابنه على السبيل والطريق، وإن وجد غير ذلك قوم ابنه ودعاه وسدده في طاعة مولاه. فالمقصود أن تخلي كثير من الآباء اليوم أصلحهم الله عن توجيه الأبناء وإرشادهم يعتبر إخلالا بهذه المسؤولية. وقول كثير من الآباء إن الابن رجل وهو يصرف بيته كيف يشاء، لا شك أنه خطأ وخلل، فهو وإن كان رجلا فإنه غير معصوم. فإن كملت رجولته بالقيام بحقوق الزوجية فهو الرجل ونعم الرجل، وأما إذا أخل بحقوق الزوجة فإنه ناقص الرجولة يقوم ويسدد، وتكون ولاية الأب قائمة عليه حتى يقيم حق الزوجة على وجهه. وفي هذا دليل على أدب الصحابيات رضوان الله عليهم، فإن هذه المرأة لما أرادت أن تشتكي زوجها إلى أبيه لم تقل عليه أمرا يكشف عورة أو ينبي عن سريرة، ولكنها جاءت بهذا الأسلوب المؤدب الذي يدل على كمال عقلها وحسن ذكائها، في حسن بيان وكذلك حسن ذكر. فهذا يدل على أنه ينبغي للزوجة أن تكون امرأة عاقلة لبيبة إذا أرادت انتقاد زوجها في أمر من الحقوق، وعلى خلاف ما عليه كثير من النساء أصلحهن الله، فإن البعض منهن إذا رأى عورة أو خلة من الزوج نشرتها بأشنع الأساليب وأفظعها، وهذا خلاف العشرة بالمعروف. فإن للزوج على زوجته حقا عظيما أن تحفظ عورته وأن تستر خطيئته إذا أمكنها ذلك، فإذا أرادت أن تكشف شيئا لمكان الحاجة والضرورة فإنه ينبغي عليها أن تتلطف في الأسلوب، وأن تحسن بيان حاجتها بأسلوب طيب. ولذلك لما جانب كثير من الزوجات هذا الهدي الكريم الذي تربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات، حصلت من وراء ذلك الويلات والمنكرات والمشكلات، وكثرت بين الأزواج والزوجات الخلافات. فالمقصود أنه ينبغي على آباء الأزواج أن يقوموا بحقوق أبنائهم تجاههم، ولا يجوز للأب أن يجامل ابنه في حق الله عز وجل عليه. وحقوق المرأة في الزوجة حقوق عظيمة، وحقوق المرأة في الفراش حقوق عظيمة، فإن الزوج إذا تكاسل عن حقوقها في ذلك ربما تسبب في وقوعها في حدود الله ومحارم الله. ومهما كانت المرأة تقية تخاف الله وتراقب الله، فإنها ضعيفة أمام شهوتها وما جعل الله فيها. فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك لا يجوز للزوجة إذا خافت الوقوع في الفتنة أن تجامل زوجها، بل يجوز لها أن تشتكي إلى أبيه أو إلى أمه ونحو ذلك من القرابة ممن يمكنه أن يوجه زوجها في حقوقها، وتحسن في بيان حاجتها مع ستر للعورة وغفران للخطيئة والهزوة والزلة. فجاء عمرو رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه حال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا دليل على حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، فإن لم يجدوا آذانا مصغية رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمان يمكن للأب إذا أعيته النصيحة لابنه أن يستعين بعد الله عز وجل بمن يوثق بعلمه ودينه وأمانته ونحو ذلك من الأخيار والصلحاء والعقلاء كأئمة المساجد ونحوهم ممن يحسن التوجيه والإرشاد، تأسيا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. ومن أدب عبد الله مع أبيه أنه قال في هذه الرواية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل اشتكى أبي، لما في ذلك من كمال الأدب مع أبيه رضي الله عنهما وأرضاهما. قال رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. كان عبد الله رضي الله عنه مجتهدا في العبادة كثير الطاعة لله جل وعلا، غريبا عن الدنيا عنها بمعزل وزهادة. فلما كثرت عبادته واشتكاه عمرو رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أن عمرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجمعني به، أي حاول أن تجمع بيني وبين عبد الله. فأخذ عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لا أصومن النار ولا أقومن الليل ما عشت. قال قلت بلى بأبي وأمي يا رسول الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت كذا وكذا فيه دليل على مسائل مهمة تتعلق بهذا الحكم بها أحكام شرعية. المسألة الأولى أنه لا يجوز للمسلم إذا سمع عن أخيه تهمة أن يلصق التهمة بأخيه المسلم حتى يسأله ويستبين عن تلك التهمة التي اتهم بها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عن عبد الله هذه المقالة مع علمه بحال عبد الله، ومع ذلك لم يتهمه حتى طلب منه أن يحضر ويسأله مشافة. فدل هذا على ما ينبغي للمسلم تجاه أخي المسلم، وهذا هو هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا كتاب الله يأمر عباد الله المتقين أن يتحفظوا في الحمل على الناس والحمل على إخوانهم المسلمين. وسمى نقلة الأخبار ووصف نقلة الأخبار بكونه الفسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، وهذا هو الغالب في الذي ينقل الأحاديث بين الناس، حماز مشاء بنميم، حتى ولو كان صادقا فإنه يقطع الأرحام ويفرق بين الأحباب والأصحاب ويوجب الضغينة بين الخلان والأحباب. فلذلك وصفه الله جل وعلا بهذا الوصف الذي يدل على الخروج عن طاعة الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال الله بنبأ، وجاء هذا النبأ نكرة في كتاب الله جل وعلا لكي يدل أن جميع الأنباء والأخبار ينبغي أن يتثبت وأن يستبين فيها، وأن لا يتعجل المسلم في الوقيعة في أخيه المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله أولا: أنت الذي تقول كذا وكذا، ولم يقل له: لم قلت كذا وكذا. فسأله عليه الصلاة والسلام أولا لكي يتأكد من صحة نسبة المقالة إلى عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن المسلم إذا بلغته عن أخيه مقالة لا يجوز أن ينسبها إليه حتى يتأكد من أخيه أنه قالها. ولذلك ضيع كثير من الناس هذا الهدي الكريم، فوقعوا في أعراض المسلمين واستبيحت الوقيعة في الأخيار ممن لا يتقي الله جل وعلا، وحمل الإنسان بسبب ذلك الخطيئة والأوزار. ولذلك قال الله في ختام هذه الآية الكريمة: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن أصاب المسلمين بجهالة فإنه تصيبه ندامة الدنيا وندامة الآخرة. أما ندامة الدنيا فلأنه قطع حقوق الأخوة ولم يصلها، ودل هذا الفعل منه على ضعف عقله وضعف دينه، لأن العقل يوجب منه أن يتثبت والدين داعية إلى ذلك. وأما ندامته في الآخرة فلما يكون من حمل خطيئة ذلك الخبر المكذوب على المسلم وحمل وزره والعياذ بالله بين يدي الله جل وعلا. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يشددون في نقل الأخبار ويستثبتون مما يصلهم من الأقوال والشائعات. ولذلك جاء رجل إلى الحسن رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا إمام، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. فقال له: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ وكذلك جاء رجل ثان إلى بعض السلف وقال له: فلان يسبك ويشتمك، ويقع فيك، فقال والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. فكان السلف رحمهم الله يعظمون أواصر الأخوة ويبقون على المودة والمحبة حتى يرى الإنسان بعينه أو تسمع أذنه. وأما أن يتفرع الإنسان في الوقيعة في حقوق إخوانه المسلمين فإن ذلك من أعظم البلايا والرزايا. واعلم أنك إذا حملت خبرا في مسلم ولو نقلته فقط دون أن تقول إنه وقع وحدث، فلو قيل إن فلانا فيه كذا فذهبت إلى الناس وقلت لهم يقولون في فلان كذا وكذا، فإنك إن كنت كاذبا وكان ذلك وقيعة في المسلم أو في عرضه فإنها سبب في لعنة الله لك في الدنيا والآخرة لما فيها من رمي المسلم والوقوع في عرضه، كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أي هل تحسبون نقل الأخبار وترويج الشائعات عن عباد الله أنه هين عند الله؟ لا والله، بل هو عظيم عند الله جل وعلا. وما انتشرت الشائعات إلا بسبب حملها، وما آفة الأخبار إلا رواتها. فينبغي للمسلم الكيس الفطن الذي يخاف الله ويخشى من عقاب الله ويرجو رحمة الله جل وعلا أن يكون عنده من الدين والورع ما يحفظ به أعراض المسلمين وأعراض أئمة الدين، وأن يتقي الله رب العالمين. فإنه لو تفكر الإنسان في ذنوبه لكفت، فكيف يحمل ذنوب الناس وأوزار الناس؟ ومن عادة المسلم ومن خلق المسلم الصالح الدين الموفق الذي يخاف الله أنه يحب لنفسه، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لإخوانه ما يكره لنفسه. ألست لو قيل إن فلانا يقول فيك كذا أو يحمل عنك خبرا لم يكن حقيقة، ألم يكن ذلك من الجناية عليك؟ فكيف ترضى بحمل الخبر الذي يسوءه وليس بحقيقة في حقه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك حفظ الله أعراض المؤمنين وصان الله أعراض المؤمنين من الوقيعة فيها من الفاسقين. فينبغي للإنسان أن يأخذ بهذا الأدب الكريم الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم من التثبت والتروي. والناس بينهم التحاسد والتباغض، فقد يلقي الحسود كلمة ضد من يحسده لما علم من فضل الله جل وعلا عليه، فتلقى هذه الكلمة قلبا بريئا أو أذنا بريئة، فتحملها إلى الناس لكي تحمل إثمها ووزرها. وقال بعض العلماء لو أن إنسانا حمل كلمة خاطئة قيلت في مسلم بدون حد، لو حمل هذا الخبر الخاطئ إلى غيره فتلقته الناس عنه فإنه يحمل آثام جميع من حمل هذا الخبر عنه. نسأل الله السلامة والعافية. والعكس بالعكس، فمن يحمل الأخبار الطيبة ويحمل السيرة العطرة لعباد الله جل وعلا فإن الله يبقي في الناس حبه، ويظهر بهذا الكلام وهذا الحديث حسن سريرته وأنه يحب الخير للمسلمين. وكلما كان المؤمن نقي القلب تقي السريرة لله كلما كان مظهره وكلما كان لسانه ومخبره دالا على ذلك وكلما خبثت سريرة الإنسان نسأل الله السلامة والعافية كلما كان حريصا على ما ينبئ عن سريرته ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. يقول عليه الصلاة والسلام أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل. قال قلت بلى يا رسول الله قد قلت ذلك. وفي رواية بأبي وأمي قد قلت ذلك. في هذا الجواب من هذا الصحابي دليل على كمال أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يخاطبونه بالنبوة والرسالة ويعظمونه ويجلونه ويوقرونه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح عنهم أنهم كانوا إذا حدثهم لم يرفعوا أبصارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا منهم له وإكراما له صلوات الله وسلامه عليه. وقوله بأبي وأمي أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. وخليق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال بحقه في حقه ذلك أي فداك أبي وأمي، وهي كلمة تقال له عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز قولها للعلماء ونحوهم من أهل الفضل وممن له على الإنسان حق عظيم كمن كان سببا في هدايته واستقامته أو كان له فضل أعظم من فضل الوالدين عليه كفضل الهداية والتعليم والإرشاد. فمذهب طائفة من العلماء أنه يجوز قولها، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد، فقال ارم فداك أبي وأمي، فدل هذا على مشروعية قولها لمن له حق وفضل كالعالم ومن له بلاء في الدين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام إنك لا تطيق ذلك، أي إنك يا عبد الله إن فعلت هذا اليمين لا تطيق فعله. وللعلماء رحمهم الله في هذه العبارة وجهان مشهوران. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن عبد الله سيكبر سنه ويكون ضعيفا عن الاستمرار في هذا الفضل، فقال له إنك لا تطيق ذلك. وهذا الوجه يدل على صحته قول عبد الله في يمينه والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، أي سأفعل ذلك مدة عيشي وبقائي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله له وبالوحي أن عبد الله سيكبر سنه حتى لا يستطيع أن يصوم النهار ويقوم الليل. ولذلك جاء عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه لما شاب ورق عظمه وضعف جسده كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم الليل، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن المراد بقوله إنك لا تطيق ذلك أي لا تطيقه إطاقة خالية من المشقة الفادحة العظيمة. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من نفي الطاقة أن في ذلك حرجا عظيما على عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فصم وأفطر أي إذا كان الحال كذلك أنك لا تطيق، فإني أدلك على ما هو أفضل مما تطيق. وفي قول عبد الله والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الحلف على فعل الخير وذلك على سبيل شحذ الهمة وكذلك قصر النفس على فعله، وذلك أن الإنسان في العادة يتقاعس عن الخير فتحتاج نفسه إلى يمين أو إلى نذر فيقول والله لأصومن أو والله لأقومن، فلا حرج عليه في ذلك لما فيه من المعونة على طاعة الله تبارك وتعالى. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله الحلف واليمين، وإنما أنكر عليه الطريقة التي يريد فعلها والصيام والقيام الذي التزمه بتلك اليمين. المسألة الثانية فيه دليل على أن الإنسان إذا حلف اليمين على فعل طاعة ورأى غيرها خيرا منها أنه يترك الشيء الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ومن أمثلة ذلك أن يحلف الإنسان أنه لا يطعم الطعام أو لا يشرب الشراب أو لا يصيب شيئا من الطيبات كالنكاح ونحوه، فإنه يشرع له أن يكفر عن يمينه على ظاهر ما ذكرناه من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام فصم وأفطر، أي صم يا عبد الله وأفطر ولا تتابع الصيام. ولذلك نهاه عن متابعة الصيام بعضه تلو بعض، وقال له إنك إن فعلت ذلك غارت عيناك وهجمت عليك نفسك، أي ضعف بدنك عن فعل خير كثير. ولذلك إذا أكثر الإنسان الصيام ضعفت قوته وكذلك خارت قوته، فقد يتقاعس عن طاعات هي أفضل من الصيام وأحب إلى الله جل وعلا منه كبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك من الطاعات التي قد تكون واجبة وفرضا على الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام فصم وأفطر وقم ونم. قال فصم وأفطر وقم ونم، أي لا تقوم الليل كاملا. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم الدهر كاملا، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صام من صام الأبد، أي لا صيام لمن صام الأبد. ومراده بصيام الأبد أن يتبع الإنسان الصيام دون أن يوجد فرقا بين أيامه بالفطر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك بأسلوب الخبر. قال بعض العلماء إن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد خبرا، فيا ويح من كان حاله كذلك. وإن كان قوله لا صام من صام الأبد دعوة، فيا ويح من أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا خير للإنسان في أن يتبع الصيام دون فطر بين أيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عبد الله من فعل ذلك. وقال بعض العلماء إن قوله لا صام من صام الأدب يدل على أنه لا يكتب الأجر للإنسان إذا أتبع الصيام ولم يفطر بين الأيام أبدا، وهذا يدل على حرمانه للخير، فلا هو بقيت له نفسه وقوته، ولا هو أصاب الحظ من طاعة الله والأجر في تلك الطاعة والقربة التي فعلها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يتبع صيام الأيام بعضها تلو بعض، وذلك على أقوال، فمنهم من قال يجوز للإنسان أن يصوم الأيام بعضها تلو بعض ولكن يفطر يوم العيدين يوم العيدين يومي العيد، وقالوا إنه يجوز له ذلك وهو مأجور غير مأجور. وبهذا القول قال الإمام الشافعي وأصحابه رحمة الله عليهم، وقال بعض العلماء إنه يحرم على الإنسان أن يصوم الأيام كلها ولو أفطر يومي العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الحديث المتقدم. وبهذا القول قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يصوم الأيام ويفطر يومي العيد، ولكنه مكروه في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العبث، وجاءه عن عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله إني أسرج الصوم أفأصوم في السفر، فهذا يدل على مشروعية صيام الأيام بعضها تلو بعض كما يقول الجمهور. وهذا هو الصحيح أنه يشرع للإنسان أن يصوم الأيام ولكن على سبيل الكراهة، ويكون صيامه للأيام مشروطا بالقطع في يومي العيد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد معارض بحديث عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك يعتبر نهيه محمولا على الكراهة، ويجمع بين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، ومن أفطر يومي العيد لم يصم الأبد، فلا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، ولذلك يقال بمشروعية صيام الأيام بعضها تلو بعض، ولكن يجوز ذلك لمن كان مثل عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن تكون عنده قوة وجلد يمكنه أن يتبع الصيام دون أن يضيع حقا واجبا أو يصيب حدا محرما، فإن كان صيام الأبد يوقع في ضياع الحق الواجب أو الوقوع في الحد المحرم فإنه لا يشرع. يقول عليه الصلاة والسلام وقم ونم، أي قم الليل ونم في الليل، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الثلاثة النفر ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني فدل هذا الحديث على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصيام بين القيام والنوم، ولذلك لا بد للإنسان أن ينام شيئا من الليل ولذلك لما أوجب الله على نبيه قيام الليل قال له قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فلم يوجب على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل كله لأن النفس تحتاج إلى شيء من الدعة والراحة ولا بد للإنسان من نوم في الليل. ولذلك قال الله جل وعلا عن آية الليل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا فجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا فإذا سهر الإنسان الليل كاملا فإنه يتضرر بالسار. ولذلك أطبق الحكماء والأطباء على أن من يواصل السهر بالليل ولو كان ينام النهار أنه يتضرر في بدنه. بل وجد من معجزات القرآن في قوله تعالى وجعل الليل سكنا أن في أعصاب الإنسان أعصاب لا يمكن أن تصيب الراحة إلا في الليل وذلك في شدة الظلام كما ذكر أهل العلم بذلك. فهذا يدل على حاجة الإنسان لراحة الليل. فقال صلى الله عليه وسلم قم ونم أي قم الليل فأصب حظ الآخرة ونم النهار فأعط النفس حقها من الدعة والراحة وصم من الشهر ثلاثة أيام هذا أمر والمراد به الدلالة والإرشاد على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحكم والإيجاب. وقوله صم ثلاثة أيام من كل شهر فذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها لقوله عليه الصلاة والسلام فإن الحسنة بعشر أمثالها أي إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر جعل الله كل يوم في مقابل العشرة فأصبح مجموعها ثلاثين يوما فكأنك صمت الشهر كاملا. وفي قوله صم ثلاثة أيام من كل شهر عموم وللعلماء في هذا العموم وجهان. قال بعض العلماء الأيام الثلاثة التي يستحب صيامها هي الأيام البيض وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما في الصحيح من حديث معاذة العدوية أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم. فهذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فللعلماء فيها قولان. قال بعض العلماء يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر إن شاء من أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر وإن شاء فرق الأيام وإن شاء تابع بينها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله فصم ثلاثة أيام من كل شهر وهذا مطلق. والقاعدة في المطلق أنه يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. وقال بعض العلماء إن المراد بهذه الثلاثة الأيام هي الأيام البيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالفضل وهي ثلاثة أيام من كل شهر سر فالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر فهذه هي الأيام البيض لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرها في حديث الترمذي وقال ثالث عشر.